أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم المبارك، يوم الاثنين الموافق للثالث عشر من شهر جماد الأولى لعام 37 و400 ألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير باختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمهم الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا برحمته أجمعين. لازلنا في سورة المائدة، وكما ترون بالأمس الكلام انتقل من الذين آمنوا أو من خطاب المؤمنين إلى خطاب أهل الكتاب والله عز وجل في الآيات السابقة ذكر ما أخذ على بني إسرائيل من العهد والميثاق وما الحال التي آلوا إليها وما سبب ذلك الذي حكم الله عز وجل به عليهم، وأنه تركهم لذلك الميثاق والعهد الذي أخذه الله عز وجل عليهم. اليوم نبدأ بالآيات التي يكون فيها الخطاب موجها لأهل الكتاب مباشرة، وهذا يعني كما ذكرنا لكم سابقا من تنوع الخطاب في القرآن الكريم. فالخطاب في القرآن الكريم أحيانا يأتي بالغيبة، وأحيانا يأتي بالمتكلم، وأحيانا يوجه الخطاب بصيغة الجمع، وأحيانا يوجهه بصيغة الإفراد، وأحيانا يجمع بين أساليب متنوعة في خطاب واحد. ولكل مقام مقال، ولكل أسلوب فائدته في موضعه. ولو أردت أن تأخذ هذا الأسلوب وتضعه في مكان آخر ما أدى القوة المعنوية والقوة اللفظية التي يمكن أن يؤديها في ذلك الموضع. ولذلك مسألة إعجاز القرآن الكريم ليست مسألة تقاس كما يقال بواحد واثنين وثلاثة، فلا يمكن أن نقول والله إعجاز القرآن فقط في المغيبات، فلا شك أن المغيبات أمر معجز وأمر لا يستطيعه أحد إلا بتعليم الله عز وجل إياه، كما ذكر الله عز وجل ذلك في آخر سورة الجن. ولا شك أن عجز الناس عن الإتيان بمثله وهو نتيجة التحدي وجه معجز، وهو في القرآن كله. لكن كما ذكرت لكم سابقا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول قاعدة وهي جميلة وجليلة ومهم أن نتفكر فيها كثيرا، يقول: وعجز غير العرب عن الإتيان بمثل معانيه أعظم من عجز العرب عن الإتيان بمثل ألفاظه. فإذا كان العرب أصحاب صنعة اللغة العربية والبلاغة العربية عاجزون عن أن يأتوا بمثل ألفاظ القرآن، فالبشر كلهم عاجزون عن أن يأتوا بمثل معاني القرآن. وهذا يعني قل من يدركه، وهو الالتفات إلى المعاني العظيمة التي تأتي بها الآيات، سواء كان ذلك مبناه على الخطاب أو نقول مبناه على المخاطبة التي تأتي في القرآن، وهي لا شك أن لها أساليب وفنون وتنوعات واختلاف من مقام إلى مقام، بل ربما اختلاف من أول الآية لأوسطها لآخرها. ففي الخطاب الواحد أحيانا يأتي ثلاث أو أربع أو أحيانا خمس أو سبع أنواع من الخطابات، أو نقول من الأساليب الخطابية. وإذا جئنا إلى مسألة المعاني التي يدل عليها وجدنا أيضا أنها معاني عظيمة، فلو بحثت عن لفظة لتدل على معنى لن تجد بأفضل من اللفظة التي جاءت في ذلك الموضع. ولذلك ذكر ابن عطية رحمه الله وغيره أن ألفاظ القرآن معجزة، بحيث أنك لو أخذت لفظة منه من موضعها وأردت أن تجعلها في موضع آخر لا تقوم مقامها، والعكس صحيح. لا يمكن أن تأتي بلفظة مكان اللفظة التي أخذتها من موضعها لتجد أنها تسد مسدها، فأصبح إن صح التعبير كل لفظة منه في موضعها هي الأبلغ والأقوى، وكل أسلوب في موضعه هو الأقوى والأبلغ، وكل معنى جيء به في مكان فهو الأقوى والأبلغ، فهو الأقوى والأبلغ. ولذلك قد تتكرر المعاني لكن بأساليب مختلفة، وقد تتكرر الأساليب لكن بمعاني مختلفة، وهذا لا شك أنه أمر يحتاج إلى عمق في فهم اللغة، وعمق في فهم الأساليب، وعمق أيضا في معرفة المعاني والدلالات التي جاء بها القرآن الكريم، والله المستعان. طيب كتابات في أساليب القرآن الكريم ليست كثيرة، أعني الكتابات الشمولية. في كتاب يعني صغير وهو يعتبر كمفتاح ويفيدكم كثير، اسمه خصائص القرآن الكريم للدكتور فهد الرومي، دكتور فهد الرومي، فذكر فيه خصائص أسلوب القرآن الكريم أيضا وهي 10. فهو ذكر خصائص القرآن الكريم عموما، وذكر خصائص أسلوب القرآن الكريم وهي 10. وهذه العشرة هناك من ذكر منها سبعة مثل الزرقاني في مناهل العرفان ومحمد أبو زهرة أيضا في المعجزة الكبرى ومحمد عبد الله الدراز ذكر إن لم تخني ذاكرة ستة منها في النبأ العظيم وغير ذلك. وفي باحث من زملائكم في الجامعة الدكتور أبو بكر محمد فوزي كتب رسالته الدكتوراه في خصائص أسلوب القرآن الكريم وجاءت تلك الرسالة كبيرة إلى حد ما وطبعت وهي موجودة، ولكن أيضا أنا أرى أن الموضوع يعني لا يزال حقيقة بحاجة إلى بحث وأيضا دراسة، لأنه قل من تجده يهتم بالأمرين معا، يهتم بالألفاظ ويهتم بالمعاني. الغالب على من يكتبون إما أن يتكلمون في البلاغة فينظرون إلى الناحية اللغوية والأسلوبية فقط، ومنهم من يتكلم ناحية التشريع أو ما يسمى بالإعجاز التشريعي فينظر إلى المعاني أو ينظر إلى جزء من المعاني ويترك معاني كثيرة، منها ما أشار إليه الشاطبي رحمه الله، ومنها ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، ومنها ما أشار إليه الغزالي أبو حامد متقدم، وغيرهم كثير من الأئمة المتقدمين ذكروا حقيقة إشارات كثيرة ومواطن كثيرة تحدثوا فيها عن مسائل إعجاز القرآن فيما تضمنه سواء من اللغة أو من المعاني أو مما هو وسيلة للغة والمعاني كالأساليب. نعم إن شاء الله. لا لا طبعا كتابة الرومي متأخرة فهي أكثر تلخيصا، ويظهر لي أن الشيخ كتبه كمنهج للطلاب الذين كانوا يدرسون في الكلية المتوسطة قديما، فهو خلوني أقول لكم يناسب المرحلة الثانوية أو يناسب الطلاب الذين في تخصصات غير تخصصات قرآنية. أما طلاب الدراسات القرآنية فأنا أرى أن هذا الكتاب بالنسبة لهم ضعيف. لا هذاك في علوم القرآن، أنا أتكلم عن خصائص أسلوب القرآن، خصائص أسلوب القرآن قليل من يتكلم عنها في علوم القرآن، وذكرت لك أن ممن تكلم عنها في علوم القرآن من لا إله إلا الله لا لا مناهل العرفان لمحمد عبد الله الزرقاني، محمد عبد العظيم الزرقاني. نعم طبعا طبعا ما يحتاج أن نقول في أشعري، هو أشعري. طيب نعم الخطاب هنا جاء باسم الكتاب الذي أوتوه ففيه امتنان، وأما يا بني إسرائيل ففيه امتنان عليهم من جهة النسب، فهذا فيه امتنان من جهة الرسالة وذاك فيه امتنان من جهة النسب. طيب خلاص، وفي أشياء أخرى غير هذا لكن ما أريد ندخل فيها. طيب خلونا في التفسير أحسن. قال الله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. قال ابن كثير رحمه الله كما رأيتم هو يبدأ دائما بإيش؟ ما هي العبارة التي يبدأ بها ابن كثير؟ ماذا يسمى هذا؟ هو تفسير إجمالي يتضمن الربط، تفسير إجمالي يتضمن الربط، وهذا كثير عند ابن كثير. هنا قال: يقول تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة أنه قد أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق إلى جميع أهل الأرض، عربهم وعجمهم أميهم وكتابيهم، وأنه بعثه بالبينات والفرق بين الحق والباطل. فقال: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، أي يبين ما بدلوه وحرفوه وأولوه وافتروا على الله فيه، ويسكت عن كثير مما غيروه ولا فائدة في بيانه. وقد روى الحاكم عن ابن عباس، لاحظتم الآن بدأ بالتحليل واضح، وقد روى الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب. قوله: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، فكان الرجم مما أخفوه. ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجه. هذا مثال على ماذا؟ أي تفسير بالمثال، تفسير بالمثال. والربط أيضا بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قصة اليهودي واليهودية لما زنيا وهذه الآية، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر هذه الآية. قال رحمه الله: ثم أخبر تعالى عن القرآن العظيم الذي أنزله على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم فقال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وهذا من أعظم الوصف للقرآن. سبق أن ذكرنا لكم أن أوصاف القرآن المذكورة في القرآن كم؟ هذه مما ينبغي إلا تنسوه، 67 الأمثال المصرحة. ها صحيح، ذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة صغيرة له من ورقتين موجودة أظن إن لم تخني الذاكرة في المجلد 13، اسمها أسماء القرآن وأوصافه، أي فذكرها 55، فذكر 55، والفيروزبادي ذكر 66، والفيروزبادي ذكر 66 منها، والشيخ صاحب ليهي يعني قارب 120 في كتابه الهدى والبيان في أسماء القرآن. واضح؟ هدى والبيان في أسماء وأوصاف القرآن. فيعني هذا الشيء أنا قصدي سهل وبسيط يعني وليس مشكلة. 55 66 120، واضح يعني ما في يعني إشكال. طيب الفيروزبادي. طيب فقال: قد جاءكم من الله نور، لاحظتم نور، فسمى القرآن نورا، وكتاب مبين، سماه كتاب وسماه مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، فسماه هاديا يهدي. وذلك الشيخ الإسلام يقول: وقد وصفه الله عز وجل بعدد من الأوصاف، منها يهدي ويقص ويبشر، فهمتم، إلى غير ذلك، أي طرق النجاة والسلامة ومناهج الاستقامة، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. لا هداية إلا بإذن الله عز وجل، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم، أن ينجيهم من المهالك ويوضح لهم أبين المسالك، فيصرف عنهم المحذور ويحصل لهم أنجب الأمور، وينفي عنهم الضلالة ويرشدهم ليقوم حالة. لاحظتم هذه ما فيها إلا حديث ابن عباس، والباقي كله تفسير إجمالي. قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. قال ابن كثير: يقول تعالى مخبرا وحاكما بكفر النصارى في ادعائهم في المسيح ابن مريم وهو عبد من عباد الله وخلق من خلقه أنه هو الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ثم قال مخبرا عن قدرته على الأشياء وكونها تحت قهره وسلطانه: قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، أي لو أراد ذلك فمن ذا الذي كان يمنعه سبحانه، أو من ذا الذي يقدر على صرفه عن ذلك. ثم قال: ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء، أي جميع الموجودات ملكه وخلقه، وهو القادر على ما يشاء سبحانه، لا يسأل عما يفعل لقدرته وسلطانه وعدله وعظمته. وهذا رد على النصارى عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. ثم قال تعالى ردا على اليهود والنصارى في كذبهم وافترائهم: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، أي نحن منتسبون إلى أنبيائه وهم بنوه وله بهم عناية وهو يحبنا. ونقلوا عن كتابهم أن الله قال لعبده إسرائيل أن تبني بكري، فحملوا هذا على غير تأويله وحرفوه. وقد رد عليهم غير واحد ممن أسلم من عقلائهم. هل تعرفون كتبا في هذا؟ في من رد على اليهود ممن أسلم منهم؟ في واحد من يهود الأندلس أسلم وكتب ردا، وكان هذا الرد من الردود حقيقة قوية والمؤثرة، وكانت الإفتاء تطبعه وتوزعه، لعلي إن شاء الله آتيكم به أو باسمه، لأنه حقيقة مثل هذا الكتاب يعني مهم، لا سيما من يكون هؤلاء اليهود والنصارى يعيشونهم في بلدانهم. فهذا شهادة واحد منهم عليهم، كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم شهادة عبد الله بن سلام وغيره ممن أسلم من أهل الكتاب عليهم. بس أنا تذكرت هذا لما قال وقد رد عليهم غير واحد ممن أسلم من عقلائهم، لأن هذا كان في زمن ابن كثير رحمه الله مجتهد، وذلك لوجود هؤلاء اليهود والنصارى في الشام، في الشام. وكما تعرفون ابن كثير رحمه الله دمشقي، ويعني كان له عناية بكل ما يتعلق بهذه الأمور التي كانت تحدث في الشام، وتعرفون أن زمنه كان في زمن المماليك، وكان النصارى وإن كان يعني قد ضعفوا وقد جلى نصارى أوروبا بعد فتح صلاح الدين لبيت المقدس، إلا أنه كان لا زال لهم نوع من الشوكة لا سيما في قبرص، ولذلك كتب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله الرسالة القبرصية كما تعرفون، وكتب الجواب الصحيح. وكان لهم أيضا يعني تواجد في الشام، وبالذات فيما يسمى اليوم لبنان، أي نعم، وطرابلس أيضا كان لهم تواجدا قويا، وكذلك أيضا اليهود كان لهم تواجد في اليمن وفي الشام، بل وفي مصر أيضا حتى في القاهرة التي كانت عاصمة المماليك، وكذلك أيضا الشيعة لا سيما النصيرية كان لهم صولات أيضا في جبال الشام، والحشاشين وإن كانوا قد انكسرت شوكتهم في ذلك الزمان إلا أنهم لا زالت آثار دعوتهم ويعني بعض رسائلهم وأفكارهم كانت تتردد، لا سيما في وقت كانت السنة فيه ضعيفة والعلم كان أيضا فيه ضعف، وتكالب الأعداء على المسلمين من الشرق والغرب في ذلك الزمان. ومن أراد أن يقرأ أحداث ذلك الزمان فليقرأ ما كتبه ابن كثير رحمه الله وما كتبه الذهبي وما كتبه من عاصر تلك الأحداث، ففيها أمور عظيمة. ولذلك يعني هذا من أثر التاريخ في التفسير، لاحظوا أن ابن كثير رحمه الله يهتم بمثل هذه القضايا، وإن كانت هي مسألة قد تكون عادية أنه يهودي يرد على اليهود أو نصراني يرد على النصارى ممن أسلم، لكن لأن لتلك الردود تقوية لمن خار وضعف من المسلمين، لمن خار وضعف من المسلمين أو رأى أنه لا يستطيع أن يرد عليهم. ولذلك كان مثل كتاب شيخ الإسلام الجواب الصحيح يعتبر إلى الآن من أقوى الكتب التي ترد على النصارى بشيء من التفصيل. وإن كان جاء تلميذه ابن القيم رحمه الله أيضا في هداية الحيارة في أجوبة النصارى أيضا، وكان له رد أيضا جميل وجيد، ويعني قبلهم تقريبا بما يقارب 100 إلى 150 سنة كان أيضا رد الإمام القرطبي وليس المفسر، الإمام القرطبي وليس المفسر، في ما سماه الإعلام فيما في دين النصارى من الأوهام، وكان ذلك في الأندلس أيضا. عموما أنا مقصدي أنه تلاحظون أن المفسرين أحيانا يهتمون ببعض القضايا التي كانت يعني محل إيش أقول، محل شغب، محل إثارة في زمانهم، ولذلك ينبغي على العبد أنه يعني فعلا يعالج مشاكل الناس بكل ما يستطيع، يعالج ما يقع عند الناس من مشكلات بكل ما يستطيع. والقرآن فيه شفاء، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هادية وعصمة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن والسنة من تمسك بهما لن يضل، بل كما فسرهما به بعض السلف هي العروة الوثقى وهي حبل الله المتين الذي من تمسك به عصم. ونحن في هذا الزمان أيضا المسلمين للأسف في ضعف، ولذلك تلاحظون قوة شوكة الإلحاد، قوة شوكة الشيعة، قوة شوكة النصارى، قوة شوكة اليهود، لأن المسلمين أصبحوا في ضعف، وكثير من المسلمين عندهم الحق ولكنهم لا يجرؤوا إن صح التعبير أن يقوموا به لكثرة ما يرون من الضعف ولكثرة ما يرون من تكالب الأعداء. ولذا ينبغي أن نعالج هذا الشيء سواء في أنفسنا أو حتى في أنفس الناس، هذا مقصودي منه. الله المستعان. قال فحملوا هذا يعني قوله سبحانه وتعالى في كتابهم الذي زعموا أنت ابني بكري، فحملوا هذا على غير تأويله وحرفوه، وقد رد عليهم غير واحد ممن أسلم من عقلائهم وقالوا هذا يطلق عندهم على التشريف والإكرام مثل ما نقول بيت الله، هل نقصد أن الله يأوي إليه؟ فهمتم؟ ما يمكن يتخيل أحد مسلم هذا، واضح؟ أو أن الله عز وجل محتاج إليه، أو لما نقول لك أقرض الله قرضا حسنا، هل يتخيل إنسان أن الله عز وجل محتاج لصدقتك؟ أيوة ما يتخيل. فهذا تشريف وإعزاز، وهو عندهم كذلك، لكن الكبر نسأل الله العفو والعافية والعناد هو الذي صرفهم عن هذا، واضح؟ ولذلك قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اليهود في زمنه ربك فقير يستقرضنا، كما مر معنا في سورة آل عمران، إن الله قولهم الناس نعوذ بالله منهم ومن قولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، قال الله عز وجل سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء. قال وقالوا هذا يطلق عندهم على التشريف والإكرام، كما نقل النصارى عن كتابهم أن عيسى قال لهم إني ذاهب إلى أبي وأبيكم، يعني ربي وربكم، ومعلوم أنهم لم يدعوا لأنفسهم صلاة الله عليهم من النبوة من البنوة ما ادعوها في عيسى عليه السلام، وإنما أرادوا من ذلك معزتهم لديه وحظوتهم عنده، ولهذا قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، قال الله تعالى رادا عليهم قل فلما يعذبكم بذنوبكم، أي لو كنتم كما تدعون أبناؤه وأحباؤه فلما أعدت لكم نار جهنم على كفركم وكذبكم وافترائكم. وقد قال بعض شيوخ الصوفية لبعض الفقهاء أين تجد في القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه، فلم يرد عليه، فتلا عليه الصوفي هذه الآية قل فلما يعذبكم بذنوبكم، قال وهذا الذي قاله حسن، وله شاهد في المسند للإمام أحمد حيث روى رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه وصبي في الطريق، فلما رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن يوطأ، فأقبلت تسعى وتقول ابني ابني، وسعت فأخذته، فقال القوم يا رسول الله ما كانت هذه لتلقي ولدها في النار، قال فخفضهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا والله لا يلقي، والله لا يلقي حبيبه في النار، تفرد به يعني أحمد. وقوله سبحانه وتعالى بل أنتم بشر ممن خلق، أي لكم أسوة أمثالكم من بني آدم، وهو سبحانه الحاكم في جميع عباده، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، أي هو فعال لما يريد سبحانه، لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، أي الجميع ملكه وتحت قهره وسلطانه، وإليه المصير أي المرجع والمآب، فيحكم في عباده ما يشاء، وهو العادل الذي لا يجور سبحانه. قال الله تعالى يا أهل الكتاب، لاحظوا هذا الخطاب رقم كم، هذا الخطاب الثاني، وبينهما خبر عنهم بإيش؟ أيوة، خبر عنهم بأنه لقد كفر وقالت اليهود، فهذا الآن لاحظوا أنه من تنويع الخطاب، يا أهل الكتاب، بعدين قال لقد كفر الذين، بعدين قال إيش؟ ها؟ وقالت اليهود، فتحدث عنهم بالغيبة، مع أنه قبل قليل كان يخاطبهم يا أهل الكتاب، والآن قال يا أهل الكتاب، ها؟ التفاتنا. قال رحمه الله يقول تعالى مخاطبا أهل الكتاب من اليهود والنصارى بأنه قد أرسل إليهم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، قال خاتم النبيين الذي لا نبي بعده ولا رسول، بل هو المعقب لجميعهم، ولهذا قال على فترة من الرسل، أي بعد مدة متطاولة ما بين إرساله وعيسى بن مريم عليهم الصلاة والسلام، وقد اختلفوا في مقدار هذه الفترة كم هي. أحدتم الآن نفسر القرآن بإيش؟ بالتاريخ. فقال أبو عثمان النهدي وقتادة، صحابيان ولا تابعيان؟ تابعيان، نعم أيوة، في رواية عنه كانت 600 سنة، ورواه البخاري عن سلمان الفارسي، وعن قتادة 560 سنة، وقال معمر عن بعض أصحابه 540 سنة، وقال الضحاك 400 وبضع 30 سنة، وذكر ابن عساكر في ترجمة عيسى عليه السلام عن الشعبي أنه قال: ومن رفع المسيح إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 933 سنة. والقال رحمه الله: والمشهور هو القول الأول، وهو أنها 600 سنة، ومنهم من يقول 620. قال: ولا منافاة بينهما، فإن القائل الأول أراد 600 سنة شمسية، والآخر أراد قمرية، وبين كل 100 سنة شمسية وبين القمرية نحو 3 سنين.
التاريخ هو المعتبر.
نعم نعم، لا المعتبر القمري، فهمت؟
نعم.
قال: فإن القائل الأول أراد 600 سنة شمسية، والآخر أراد قمرية، وبين كل 100 سنة شمسية وبين القمرية نحو 3 سنين. طيب أنا عندي لكم سؤال الآن، الذين يؤرخون ولادة النبي صلى الله عليه وسلم متى يقولون أنه ولد؟ في سنة كم؟ فهمتوا؟ 571 ونبئ صلى الله عليه وسلم وهو ابن 410، 610 جميل. ثم هاجر بعد 13 سنة يصبح 623، واضح؟ نعم. ولذلك يبقى هذا يعني كما نقول إنما يقال على سبيل التقريب، إنما يقال على سبيل التقريب للتحديد. المقصود أنه بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين بعثة عيسى عليه الصلاة والسلام وبين النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من هذا، قريبا من هذا، يعني 600 سنة فما فوق، 600 سنة فما فوق، واضح؟ لأن التحديد أو الدقة في مثل هذا تصعب. ولذلك لاحظوا أن ابن كثير رحمه الله قول مشهور هو القول الأول أنها 600 سنة، قال: ومنهم من يقول 620. وعادة العرب أنهم لا يحسبون الكسور، لا يحسبون الكسور كثيرا، ولذلك من قال 560 سنة ومن قال 540 سنة جميل، أنا أرى أنه قريب من قال 600 سنة، لأنهم الأصل أنهم لا يعتدون بالكسور كثيرا. قال: ولهذا قال تعالى في قصة أهل الكهف: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. هذا يستدل به ابن كثير الآن على ماذا؟ على مسألة الفارق بين السنة الشمسية والسنة القمرية، وهذا معروف يعني حتى في اصطلاح الناس يقولون كل 33 سنة سنة، كل 33 سنة سنة، فتكون 100 3 سنوات تقريبا. نعم. قال: أي قمرية لتكتمل 300 الشمسية التي كانت معلومة لأهل الكتاب، وكانت الفترة بين عيسى بن مريم آخر أنبياء بني إسرائيل وبين محمد صلى الله عليه وسلم وبين محمد خاتم النبيين من بني آدم على الإطلاق، كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أولى الناس بابن مريم لأنا، ليس بيني وبينه نبي، ليس بيني وبينه نبي. قال رحمه الله: وهذا فيه رد على من زعم أنه بعث بعد عيسى عليه الصلاة والسلام نبي يقال له خالد بن سنان، كما حكاه القضاعي من المؤرخين وغيره، وقد تكلم عن قصة خالد بن سنان والكلام عليها كثيرا في البداية والنهاية رحمه الله. طيب أنا عندي إشكال آخر، أنه يشكل على هذا قولهم في أصحاب ياسين: إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إن إليكم مرسلون. كثير بعض المفسرين يقول أنهم من أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام، أن هؤلاء المرسلون لهم من أتباع عيسى، فإذا كانوا من أتباع عيسى فكيف نفسر حديث البخاري هنا؟ نعم نعم، لا على دينه، نسهم من أتباع عيسى، هؤلاء الذين بعثوا إلى القرية بعثهم الله إلى القرية من أتباع عيسى، حتى لو كانوا أنبياء فيكونون إيش؟ تابعين لعيسى عليه الصلاة والسلام، واضح؟ يعني لكن يبقى أن هذا مثل هذا الحديث يرجح على أن أصحاب ياسين ليسوا بعد عيسى وإنما قبل عيسى عليه الصلاة والسلام، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. فعلى العموم أنا قصدي أنه لاحظوا كيف الحديث أحيانا يرجح بين مسألتين قد لا يعني قد لا تطرأ في بالك في وقتها، قد لا تطرأ في بالك في وقتها، واضح؟ وهذا كله الآن ابن كثير جاء به على قوله سبحانه وتعالى في الآية ماذا؟ الآن هذا الكلام ابن كثير أورده لماذا؟ تفسيرا لقوله تعالى ماذا؟ أي جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. أيوة، فهل الفترة معناه فيها نبي ولا ليس فيها نبي؟ ليس فيها نبي، واضح؟ الفترة لا تطلق إلا على الوقت الذي ليس فيه نبي، الوقت الذي يكون بين نبيين ليس فيه نبي. قال والمقصود أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل وطموس من السبل وتغير الأديان وكثرة عبادة الأوثان والنيران والصلبان، فكانت النعمة به صلى الله عليه وسلم أتم النعم، والحاجة إليه أمر عمم، فإن الفساد كان قد عم جميع البلاد، والطغيان والجهل قد ظهر في سائر العباد إلا قليلا من المتمسكين ببقايا من دين الأنبياء الأقدمين من بعض أحبار اليهود وعباد النصارى والصابئين، وأيضا مر معنا قبل والحنفاء. مهما كان أنا قصدي، لكن ابن كثير هنا لاحظوا أنه إيش تقيد بلفظ الحديث، إلا بقايا من أهل الكتاب، فهمتم؟ يعني أنا مقصدي الآن ظهر لكم الكلام الذي ذكرناه لكم بالأمس أنه ابن كثير رحمه الله ما يتكلم كثير ويرجح بشيء، أيوه يرجح بشيء كما نقول يعني ولو كان خارجي أفضل من أنه يذكر هو كلاما أو يقول هو كلاما. فلاحظوا حتى لفظه رحمه الله يتقيد بلفظ الحديث، إلا بقايا من أهل الكتاب. الآن سيأتينا إن الله نظر إلى أهل الأرض فما قتلهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فمن كثير يتقيد بها، مع أن الحنفاء ذكرهم هو وفي البداية والنهاية ذكرهم وفصل فيهم وسماهم وذكر الخلاف في بعضهم، يعني ما اتفقوا عليه من الأسماء وما اختلفوا فيه من الحنفاء الذين كانوا على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لكن مقصدي أنه ابن كثير رحمه الله يحاول أنه يكون إيش يمشي مع النص، سواء كان هذا النص حديث أو كان قول صحابي أو قول تابعي، ويرجح بعض هذه الأشياء ببعض من دون أنه يكون له هو تدخل، يعني يكون تدخله في الصنعة، يعني من غير أنه هو يضيف شيء، فهمتم؟ وهذا لا شك أنه أصعب، واضح؟ يعني لما أنا أعطيك قطع شيء وأقول لك يلا أصلح لي من هذه الشيء الفلاني يصعب عليك، لكن لو قلت لك أصلح لي الشيء الفلاني فأنت أتيت ببعض القطع وبعض الأشياء تصرفت فيها، صبيت بينها خلنا نقول زنك مثلا أو فضة أو رصاص أو شيء، تصرفت، هذا أسهل عليك من أنه من نفس القطع من دون أن تضيف لها شيء تصنع الشيء، واضح هذا؟ أي فدائما يعني لما تكون أنت محدود التصرف في الأشياء تكون الصنعة فيها صعبة، أي بخلاف الذي يقول لك والله خلاص على ما يقولون أنت صلح لي قلم وما لي شغل فيه، كيف جبت خشبة ونخرتها وحطيت الحبر فيها ولا بأي طريقة، المهم صلح لي قلم، بينما أعطيك قطع وأقول لك من هذه أصلح لي قلما، أيهما أصعب؟ فكروا فيها. فأنا مقصدي أن تفهموا صنعة ابن كثير رحمه الله وأن تصرفه صعب، ولذلك أنا أعتبر ابن كثير رحمه الله أنه ماهر في صنعته، كما أنه ماهر في الحديث وماهر في التاريخ فهو كذلك ماهر في صنعته في التفسير، ولذلك تلاحظون أنه يقلل الخلافات ويقلل الكلام على مسائل النحو ويقلل مسائل توجيه القراءات إلا بقدر ما يكون إيش يحتاجه المعنى، بقدر ما يكون يحتاجه المعنى هنا يرتب هذه الأشياء، وأحيانا نذكر القراءة مثلا أو يذكر التوجيه أو يذكر الإعراب ليرجح، وأحيانا مثل ما رأيتم يذكر حديث ما له علاقة بالموضوع لكن لماذا؟ ليبين المعنى، فيكون بين المعنى من خلال فهمك للحديث أو من خلال سماعك للحديث من دون أن يكون هو له كلام. طيب نعم صح
لقب الغالب عليه على تفسير الكثير بأنه تفسير صلب،
طبعا لا شك هو أشبه بالمتن، يعني هو أشبه بالمتن، فهمت؟ حتى تلك الخلافات هي صنعة التفسير أصلا، روح انت زاد المسير ولا روح لابو حيان يذكر احيانا 32 قول في 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 الايه احيانا 32 قول في شيء واحد، يعني قد يكون احيانا اعراب، قد يكون احيانا معنى، قد يكون احيانا فيذكر لك 32 قول، هذا يجننك. طيب اللهم استعان. نعم انا بس اتيت بهذه حتى تعرف الشيخ لماذا رحمه الله يذكر بعض الألفاظ. قال: إلا قليلا من المتمسكين ببقايا من دين الأنبياء الأقدمين من بعض أحبار اليهود وعباد النصارى والصابئين، كما روى الإمام أحمد عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم فقال في خطبته: وإن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يومي هذا، كل مال نحلته عبادي حلال، يعني كل مال جعله الله عز وجل لعباده أعطاهم إياه فهو حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فأضلتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم ينزل به سلطانا، ثم إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عجمهم وعربهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقضانا، ثم إن الله أمرني أن أحرق قريشا، فقلت: يا ربي إذا يثلغوا رأسي فيدعوه خبزة، فقال: استخرجهم كما استخرجوك، واغزهم نغزك، وأنفق عليهم فسننفق عليك، وابعث جندا نبعث 5 أمثاله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك، وأهل الجنة 3: ذو سلطان مقسط، متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم، ورجل عفيف فقير متصدق، وأهل النار 5: الضعيف الذي لا زبر له، والذين هم فيكم تبعا أو تبعا لا يبتغون أهلا ولا مالا، والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن آلك ومالك، وذكر البخل والكذب والشنظير الفاحش. ورواه مسلم والنسائي. والمقصود من إرادي هذا الحديث قوله: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وكان الدين قد التبس على أهل الأرض كلهم حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فهدى الخلائق وأخرجهم الله به من الظلمات إلى النور، وتركهم على المحجة البيضاء والشريعة الغراء. ولهذا قال تعالى: أن تقولوا ما جاءنا من بشير ونذير، أي لئلا تحتجوا وتقولوا: يا أيها الذين بدلوا دينهم وغيروه ما جاءنا من رسول يبشر بالخير وينذر من الشر، فقد جاءكم بشير ونذير، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، والله على كل شيء قدير. قال ابن جرير: معناه: إني قادر على عقاب من عصاني وثواب من أطاعني. طيب، في سؤال قبل ما ندخل في قصة موسى؟ الشباب ترى إذا ما في سؤال أسألكم أنا. ها؟ نعم. لا، هذا في المدينة، عياض بن حمار المجاشعي في المدينة. نعم. طيب، في سؤال آخر؟ أسألكم؟ طيب، عددوا لي علوم القرآن التي لها أثر في التفسير من خلال ما قرأنا في ابن كثير. ما هي علوم القرآن التي لها أثر في التفسير؟ ها؟ لأن المعاني كلام عنوان كبير، زي واحد يقول علم النحو. ها ها، علم الغريب. إيه، علم الغريب، يعني الكلمة الغريبة وكيف تفسر، يعني مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الآن الشنظير، هذه غريبة، صح ولا لا؟ إيه، فلا بد الآن تبحث في كتب الغريب ما معنى الشنظير، فهمتم؟ فعلم الغريب يعني الكلمة التي أصبح معناها غريبا، إما من جهة قلة الاستعمال، جميل، أو من جهة ماذا؟ ها، من جهة أن بعض العرب يتكلم بها دون بعض، ولذلك كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ماذا يقول؟ كنت لا أعلم ما فاطر السماوات والأرض. هل ابن عباس مو عربي ما يفهمش معنى كلمة فاطر؟ قال حتى سمعت أعرابيان يختصمان في بئر فقال أحدهما أنا فطرتها. فابن عباس الآن لما سمع العربيان يختصمان في البئر فقال أحدهما أنا فطرتها فهم ما معنى الحمد لله فاطر السماوات والأرض. هو يعرف أن فاطر بمعنى خالق ما في إشكالية، لكن ما الفرق بين هذا وهذا؟ فهمتم؟ ما هي الزيادة؟ إيه الزيادة أن يكون ابتدأها على غير مثال سابق، واضح؟ لأن الحفر قد يكون يعني قديمة موجودة فانطمست فهو يحفرها، وقد تكون ابتداء، فلما قال فطرتها دل على أنه هو الذي أنشأها ابتداء، يعني هو الذي شق هذه البئر، ما في أحد قبله. فهمتم مقصودي؟ أيوة. فعلم الغريب عموما لأحد سببين، إما لأننا أصبحنا ما نستعمل هذه الكلمة فتصبح عندنا غريبة، قد لا تكون غريبة عند الصحابة لكنها أصبحت غريبة عند التابعين مثلا، قد لا تكون غريبة عند التابعين لكنها أصبحت غريبة عند من بعدهم، ولذلك علم الغريب يكبر. في عصر التنزيل كان قليل جدا، فلما جاء التابعون أصبح أكثر، فلم ولذلك الكلمات المعدودة التي تروى في الغريب عن الصحابة رضي الله عنهم قليلة جدا. ولماذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه اهتم بالغريب أكثر من اهتمام ابن مسعود وأبي بن كعب؟ عندي سؤال لكم جاوبوا، لأنه تأخرت وفاته عن هؤلاء، فهو يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 14 أو 15 أو 16 سنة على أقصى مقيل، جميل؟ فبقاء ابن عباس رضي الله تعالى عنهم مدة طويلة في التابعين جعل الناس يحتاجون إلى ماذا؟ إلى كلمات تفسر لهم أكثر مما كان يحتاجونه في زمن عمر بن الخطاب وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين تقدمت وفاتهم على ابن عباس. لاحظوا أن التابعين أكثر في تفسير الغريب من الصحابة، فهمتم؟ فإذا نحن في زماننا هذا نحتاج أيضا تفسير الغريب، فتفسير الغريب هذا علم من علوم القرآن مهم ومستمر. علم آخر علم الوجوه والنظائر. علم الوجوه والنظائر ماذا نستفيد منه؟ هو أننا نجمع تفسير السلف رحمهم الله تعالى للمعاني التي قالوها في الكلمة الواحدة، للمعاني المتعددة التي قالوها في الكلمة الواحدة، وأين وقع ذلك المعنى في أي آية. فهنا الآن إذا أصبحنا نعرف أن كلمة فاطر جاءت في القرآن مثلا ولها سبعة معاني، أن كلمة أم جاءت في القرآن ولها سبعة معاني، أيوة، ولذلك بعض الألفاظ قد تجدون لها 20 استعمال أو 23 استعمال. بل في الأسبوع الماضي طلبت الطلاب في بحث دلالة كلمة الخير في القرآن فوجدوا فيها 31 معنى، 31 وجه، واضح؟ مع أنها يعني إن صح التعبير أقل من مثلا أم لو أردنا أن نجمعها نجدها أكثر، لكن في النهاية ترجع إلى 6 أو 7 معاني. فمقصودي أنه مثل هذه الأشياء علم الوجوه والنظائر هذا يفيدكم، وإن لم يكن هو يتكي على اللغة فلكنه يتكي على ماذا؟ على تفسير المتقدمين، على تفسير المتقدمين. طيب غيره؟ علم المبهم. علم المبهم هو نوعان، منه شيء يفيد ومنه شيء لا يفيد، وأنا أقول لكم أكثر علم المبهم لا يفيد في التفسير. لماذا؟ وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، من هو؟ ومن أي قبيلة كان؟ فهمتم؟ إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، من هم الاثنين ومن هم الثلاثة ومن هم من أي قبيلة وهذه القرية في أي مكان؟ هذا كله مبهم، والكلام فيه كله من تعيين المبهم. هل يفيد؟ هل يغير لنا في المعنى شيء؟ ما يغير، فهو من تتمات القصة، فهو من تتمات القصة، فهذا كثير ولا يغير في المعنى شيئا. لكن ما الذي يغير في المعنى؟ ها مثال؟ أيوة أمثلة مرت معنا. ها مثال
في الحديث جابر بن عبد الله.
لا مر معنا في الآيات. ها قريب، أسرع ما تنسون يا بني آدم. ها لا ما هو الرجم، مر معنا حتى في المائدة. لا أي رجم، طيب حتى حتى هذه لو قلنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، الكتاب الآن هذا مبهم. إذا قلنا أن أل ليست عهدية واضح، أما إذا قلنا أن أل عهدية فتكون يرجع إلى التوراة أو الإنجيل، واضح؟ لو قلنا الكتاب فإذا يكون الكتاب هنا مبهم، فنقول للنصارى أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءكم ليبين لكم ما خفيتموه من الإنجيل، ونقول لليهود أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءكم ليبين لكم، فإذا هذا مؤثر في المعنى ولا ما هو مؤثر؟ مؤثر، ولكن تبقى الآية على عمومها، ولكن تبقى الآية أيضا على عمومها. فيما هو أهم من المبهم؟ ها؟ نعم، السياق لا شك أنه مؤثر في تحديد المعنى المراد، السياق مؤثر في تحديد المعنى المراد أيضا. ها؟ أسباب النزول، أسباب النزول هذه لا شك أنها أيضا مؤثرة في المعنى، وإن لم تكن مقيدة له، هي مؤثرة في المعنى وإن لم تكن مقيدة له، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. غيره، علم الناسخ والمنسوخ، لا شك أن هذا يعني من أعظم أبواب التفسير. ليش؟ ليس لأجل معرفة المعنى، وإنما لأجل معرفة المتقدم والمتأخر، وما الذي يقيد وما الذي يطلق، واضح؟ فهذه مسائل. نعم، ها؟ طيب إيش ينفعنا فيها الإعراب؟ بس نقول هذا فاعل مفعول، ما دوخنا على ما قالوا توجع روسنا بالألفية مرة ثانية. ها، ما الذي يفيدنا في علم الإعراب في التفسير؟ معرفة المسند والمسند إليه، معرفة المسند والمسند إليه، واضح؟ إيه؟ حتى تعرف الإسناد، إسناد الفعل هذا المذكور الآن لمن؟ بشير، يعني مثلا بشير ونذير، فقد جاءكم بشير ونذير، بشير لمن ونذير لمن؟ فهمتم؟ وبشير بماذا؟ طيب ما جاءنا من بشير ولا نذير، معرفة المسند ومسند إليه، قد هذه ما تتصورون أحيانا. طيب هو بشير لمن وبشير بماذا؟ فهمتم؟ فإذا هنا الآن تتحدد البشارة بأي شيء ولأي شيء، فمعرفة المسند والمسند إليه دائما سواء كان في الاسم أو في الفعل، هذه نقطة مهمة، وهي من جزء من علم المعاني الذي ذكره الأخ قبل قليل. طيب ها، نأخذ منكم بسرعة نجاوب على السنة. نعم، علم المفردات يعني هو علم المعاني، علم المفردات المقصود به أن هذه اللفظة تطلق في القرآن ويراد بها معنى، ما هو هذا المعنى الذي يراد بها عموما ليس على الوجوه والنظائر، واضح؟ فالوجوه والنظائر يعني عندنا خلونا نقول ترتيب التفسير، الكلمة أولا الغريب، ثم يأتينا علم المعاني أوسع من الغريب، جميل؟ يعني دلالة الكلمة، معنى الكلمة مع الربط في السياق، هنا الآن يعطينا ماذا؟ ها، المفردات. طيب بعد المفردات إذا ربطنا هذه بأسلوبها وليس فقط بسياقها أعطانا علم المعاني، فهمتم؟ فإذا نظرنا إلى إعرابها أعطانا ماذا؟ ها، أعطانا شيء آخر، ما هو؟ المتعلق، أعطانا المتعلق، والمتعلق ذكرنا لكم وأكدنا عليه في الدروس الماضية أنه من أكثر أبواب الاختلاف في التفسير، يعني من أكثر ما يقع الخلاف فيه في التفسير هو بأسباب المتعلقات، والمتعلقات يترتب عليه بعد ذلك القول بالتقديم والتأخير وغيره من هذه الأشياء. نعم، هذا كله يسمى علم الدلالة، وهذا كله يحتاج إليه في الاستنباط، لا يحتاج إليه في المعاني نفسها، وإنما يحتاج إليه عندما تريد أن ترتب حكما ثالثا غير الذي دلت عليه الآية بظاهرها. طيب هذا أنا قلت لك، ولذلك هذا يستعمل في الاستنباط، لأن الاستنباط أنت تستخرج المعنى الخفي من الآية وهو غير المعنى الظاهر، فالتفسير دائما يعنى بالمعنى الظاهر، جميل، والاستنباط يعنى بالمعنى الخفي. والتفسير والاستنباط من التفسير في النهاية، وهذا هو، ولذلك قلت لك هو استنباط، ولذلك لاحظ أن ابن كثير يقول وليس لهم استدلال بهذه الآية، إذن هو الآن يرد هذا الموضوع، يخرج يعني بغض النظر عن المسألة صحيحة أو لا، لكن يقول هذه الآية فيها دليل ولا ما فيها دليل. أيوة، إذا قال ما فيها دليل معنى ذلك أنه يرد عليهم، وإذا ذكره وسكت معناته أنه يستدل بها. لا لا لا، ليس حواشي، هو من الأصول، من أصول علم الدلالة مثل علم الألفاظ، لكن علم الألفاظ يبين المعنى وعلم الدلالة يبين الأحكام. نعم شيخ، علم نعم، مقاصد السور لا علاقة له بالتفسير حقيقة، وهو من مخرجات التفسير إن صح التعبير، أو من الآثار التي تظهر من التفسير، لكن الذي يفيد في التفسير هو علم المناسبات، هو علم المناسبات. ولذلك تلاحظون أن ابن كثير رحمه الله يربط، فهمتم؟ فيقول لما أخبر عباده المؤمنين بكذا قال لهم كذا، واضح؟ فهذا الربط الذي يفعله ابن كثير وأبو حيان يفعله، وأبو حيان يعني يتكئ في اتكاء كبيرا على الرازي، كذلك البقاعي يتوسع في توسعا كبيرا، وإن كان هو أيضا يتكئ فيه على الرازي كثيرا. فلا شك إن علم المناسبات يعني ربط ويؤثر في مسألة الكلام على السياق والمعاني. طيب في علوم أخرى؟ ها نعم، جزاك الله خير. يعني مع أسباب النزول نقول علم أحوال التنزيل، أحوال التنزيل اللي هو التاريخ الذي نزلت فيه هذه الآيات أو الوقت الذي نزلت فيه هذه الآيات، مثل ما ذكرنا قبل قليل الكلام على مسألة مثلا النصارى، أو الكلام على مسألة كم بين عيسى عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من الآيات. ها تفضل. القراءات لا شك، القراءة من القراءة من منزلة الآية من الآية، فهي قرآن، يعتبر تفسير قرآن بقرآن. نعم، علم مكي والمدني يدخل في أحوال النزول أفضل، يعني ندخله في أحوال النزول. نعم، البلاغة. نعم، وهي قسمان، وهي قسمان، علم البيان وعلم المعاني، علم البيان وعلم المعاني. وعلم البيان هو الذي يكون به الكلام فصيحا، وعلم المعاني هو إن صح التعبير الذي به يكون القرآن معجزا، هو الذي يكون به القرآن معجزا. والفصاحة أيضا من الإعجاز، فهذا متطلب وهذا متطلب، لكن هذا علم المعاني يعنى بالأساليب، وعلم البيان يعنى بالألفاظ والتراكيب. المقابلة هذه من البديع، البديع محسنات. طيب هذا السؤال يقول: الرجاء توضيح السنة الشمسية والقمرية من الناحية الفلكية. السنة القمرية هي السنة الشرعية بالنسبة للمسلمين، لأن الله عز وجل جعله هو العلامة. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. والمقصود بالسنة القمرية هي التي يكون التوقيت فيها بناء على منازل القمر، فظهور القمر في بداية الشهر بعد غروب الشمس ولو بلحظة يعتبر بداية شهر جديد، ونهايته غروبه قبل الشمس أو مع الشمس ولو بلحظة، يعني قبل الشمس ولو بلحظة أو مع الشمس، فهذا آخر يوم في الشهر القمري. وأوسطه كما ترون في هذه الليالي، الليالي المقمرة التي تكون كالنهار في شدة ضوئها وصفائها، هذا يسمى الشهر القمري أو السنة القمرية، وهي 12 شهرا. السنة الشمسية هذه تعتمد على الحساب، وهي 365 يوما مبنية على منازل الشمس، هذا من جهة. والجهة الثانية أن السنة الرابعة منها تكون 366 يوما، يعني مدة السنة 345 وربع يوم، 365 وربع يوم. فكل أربع سنوات يصبح، يعني كما يقولون الرقم الذي يقبل القسمة على أربعة يكون 366 يوما. فإذا في فارق، لأن السنة القمرية ستكون على هذا قريبا من 354 يوم، والسنة الشمسية ستكون 365 يوم، فالفارق بينهما في الغالب 11 يوما، وفي السنة الكبيسة كما يسمونها 12 يوما. كيف يعرف هذا؟ يعني هذا يعرفه الفلكيون قديما وحديثا، وأموره ظاهرة، لكن يعني قد نشغل أنفسنا أحيانا فيه ولا يعني لنا شيئا كثيرا، لكن ينبني عليه معرفة الشتاء والصيف، لأن الشتاء والصيف يترتب على السنة الشمسية أكثر فهو فيها أضبط، والسنة القمرية يترتب عليها مسألة العبادات كرمضان والحج والأعياد وغيرها. جزاكم الله خير. طيب هذا السؤال: ما معنى فخفضهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني مثل ما نقول يعني أسكتهم أو هدأهم، هذا المقصود الوارد في حديث أنس. جزاكم الله خير. هل من كتاب يذكر طريقة ابن كثير في تفسيره وبين منهجه؟ قلت لكم كتب عن ابن كثير رحمه الله ثلاث رسائل فقط في منهجه في التفسير، وكتب في اختياراته، وكتب أيضا في ترجيحاته، وكتب عنه رسائل كثيرة، لكن أيها أفضل لا أدري حقيقة يعني. كذلك تفسير ابن جرير الطبري، تفسير ابن جرير الطبري كتب فيه أكثر من 70 رسالة، أكثر من 70 رسالة ما بين ماجستير ودكتوراه في تفسير ابن جرير الطبري. وابن جرير الطبري يعتبر مدرسة حقيقة كبيرة. هل يعتبر تحديد المدة على فترة من الرسل من علم تحديد المبهم؟ نعم، والمقصود بالفترة الانقطاع، ليس المقصود بالفترة يعني أمدا محددا، لكن يعني لما كان هذا محسوبا يعني ولو مثل ما نقول بالتقريب فلا إشكال فيه. طيب، إعادة أسماء الكتب المؤلفة في خصائص أسلوب القرآن. خصائص القرآن الكريم للدكتور فهد الرومي، كتاب هذا سهل وبسيط، ويعني حتى عبارته جيدة، ويعني ليس بالطويل الممل ولا ويصلح للمبتدئ حقيقة. خصائص القرآن الكريم، ويعني هو كتاب صغير يمكن يقع في 150 صفحة وأقل حتى، وفيه ذكر خصائص أسلوب القرآن. الكتاب الثاني ذكرت لكم أنه رسالة دكتوراه لأخونا الدكتور أبو بكر محمد فوزي، اسمها خصائص الأسلوب القرآني، طبعت في مركز تفسير العام الماضي. ما معنى أنت ابني بكري؟ المقصود بها يعني مثل ما نقول نحن أنت الغالي، أي أنت الغالي، واضح؟ فالمقصود بها أنه تعزيز عندهم وتكريم، يعني يقولون إضافة، إضافة تشريف، مثل ما نقول نحن بيت الله، ناقة الله، واضح؟ نعم. هل تعتبر المدة التي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أهلها أهل فترة؟ هذا في كلام طويل عند العلماء رحمهم الله تعالى وتكلموا فيه. ما الفرق بين السنة الشمسية والقمرية؟ الرجاء التوضيح وضحنا، جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.